أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره، واستحسنه المحقق في المعتبر. كان كلامنا في مسألة ما لو تعارض استصحابان، وكان أحدهما مسببا عن الآخر بأن كان أحدهما سببيا والآخر مسببيا، فما حكم هذا التعارض؟ في المسألة آراء ثلاثة. الرأي الأول وهو المشهور بين الأصحاب ومنهم الشيخ الأعظم قدس سره، من تقديم الاستصحاب السببي على المسببي، وأنه مع جريان الأصل في ناحية السبب لا تصل النوبة إلى جريانه في ناحية المسبب، واستدل على ذلك بأدلة أربعة. ارتضى الشيخ الأعظم ثلاثة منها وناقش في واحد من تلكم الأدلة، ألا وهو الدليل الثالث. إلى هنا انتهينا من البحث والتحليل حول هذا الرأي في المسألة. الرأي الثاني في المسألة وأن شيئا من الاستصحابين السببي والمسببي لا يتقدم على الآخر، فلا تقديم في البين، بل يجري كلاهما ويقع التعارض بينهما، وإذا تعارضا يتساقطان فيرجع إلى أصل ثالث في المسألة. وقد اختار هذا الرأي جماعة من الأصحاب، منهم شيخ الطائفة والمحقق الحلي والعلامة في بعض أقواله، وجماعة من متأخري المتأخرين. ولأجل تبيان هذا الرأي نقل الشيخ الأعظم قدس سره كلمات هؤلاء الأعاظم. فمن خلال نقل كلماتهم بين قدس سره هذا الرأي، الرأي الثاني في المسألة، وأن شيئا من الاستصحابين لا يتقدم على الآخر، بل يجري كل منهما في المقام في المورد فيتعارضان ويتساقطان وعندها فيرجع إلى أصل ثالث في المورد. وأول من تعرض الشيخ الأعظم لنقل كلامه هو الشيخ الطوسي من كتابه المبسوط في مسألة العبد الغائب الذي لم يعلم خبره ولا ندري هل هو على قيد الحياة أم لا. فأفتى شيخ الطائفة قدس سره في هذا المورد بأن زكاة فطرة ذلك العبد غير واجبة على عهدة مولاه. هذا المقدار أفتى به شيخ الطائفة. نحن وهذا المقدار من كلامه رحمه الله لا نستفيد تطبيق الرأي الأصولي في درسنا على هذا الكلام الفقهي، فلذا نستعين بما أفاده المحقق الحلي قدس سره حول كلام شيخ الطائفة، حتى هذا الرأي الأصولي نتبعه ونوصله ونطبقه على هذا الفرع الفقهي اللي هو الرأي الثاني في المسألة، وأنه كل من الاستصحاب السببي والمسببي يجريان ويتعارضان ويتساقطان ويرجع المن إلى أصل ثالث. هذا شلون؟ هذا يبينه منه المحقق الحلي. واستحسن هذا الرأي، أي رأي شيخ الطائفة، أنه عبد غائب لم يعلم خبره، من يدري على قيد الحياة أم لا، أفتى شيخ الطائفة بمن بأن زكاة فطرته غير واجبة على عهدة المولى. استحسن هذا الرأي المحقق الحلي قدس سره في المعتبر، متصديا للإجابة على أدلة المخالفين، أعني الطرف الآخر في المسألة الذين قالوا بوجوب فطرة هذا العبد على مولاه. فإن الطرف المقابل القائلين بالوجوب عمدة دليلهم على الوجوب دليلان. سأل المحقق يتعرض لنا للدليلين ويجيب على شنو؟ على كل دليل، ومن خلال إجابته نعرف ماذا؟ نعرف هذا الرأي الأصولي، إن هو استحسن ماذا؟ استحسن رأي شيخ الطائفة. الدليل الأول أنهم تمسكوا، منو أنهم؟ الطرف المقابل القائلين بالوجوب بوجوب فطرة العبد على المولى، أنهم تمسكوا باستصحاب بقاء حياة العبد واستنتجوا وجوب فطرته على عهدة مولاه. إذن أجاب المحقق الحلي رحمه الله على هذا الدليل بأن أصالة البقاء، أي بقاء الحياة، بأن أصالة البقاء معارضة بأصالة عدم الوجوب.
حيث هذا التعليل من الأصل عدم الوجوب. ليش من أكو عندنا عدم وجوب؟ حيث إنه قبل دخول ليلة عيد الفطر لم تكن فطرة هذا العبد بواجبة على عهدة المولى، إذ لا وجوب قبل دخول ليلة عيد الفطر. وأما الآن بعد دخول ليلة العيد نشك في وجوب الزكاة على المولى وعدم وجوبها على إثر بقاء حياة ذلك العبد وعدم بقاء حياته. فإذن أصالة البقاء عند المحقق معارضة بأصالة عدم الوجوب، لأن استصحاب عدم الوجوب يجري. نقطر السطر. فالملاحظ هذا من يكون؟ من عندنا، يعني من الشيخ الأعظم. وين صار هذا الرأي الأصولي؟ خلينا نشوفه. لأن صار استصحابا أصلا أصالة البقاء معارضة بمن؟ بأصالة عدم الوجوب. فالملاحظ أن الشك في الوجوب وإن كان مسببا عن الشك في بقاء الحياة، فإن كان العبد على قيد الحياة فتجب فطرته على المولى، وإلا فلا تجب. فإذا الشك في الوجوب وعدم الوجوب مسبب عن الشك في بقاء الحياة وعدمه، أي وعدم البقاء. ولكن على الرغم من أن الشك في الوجوب مسبب عن الشك في البقاء، مع ذلك نجد المحقق قدس سره قد أجرى الأصلين. الرأي الثاني، رأينا الأصولي، قد أجرى الأصلين في المقام وأوقع التعارض، مو قال معارضة، وأوقع التعارض بينهما، وإذا تعارضا يتساقطان فيرجع المن إلى أصالة براءة ذمة المولى عن دفع الفطرة. لذا أفتى شيخ الطائفة بعدم وجوب فطرة العبد على المولى. إذن الآن عرفنا ليش شيخ الطائفة أفتى بمن؟ بعدم فطرة العبد. لكن هاي كلها ببركة منه، ببركة كلام واستفادات المحقق الحلي. وإلا نحن وذاك المقدار من كلام شيخ الطائفة ما دينا بعد هذا الرأي الأصولي. يعني هذا الرأي الأصولي شيخ الطائفة كله استبطنويا، مو استبطنه في كلامه. هل المقدار قال عبد غائب لم يعلم خبره؟ لا تجب فطرته على المولى، نقطة، خلص المسألة. هذا إجا المحقق الحل. لذلك فهم كلمات الفقهاء، فهم كلمات الفقهاء عين الفقه، عين الفقه فهم كلمات الفقهاء. لذلك تجدون هذا النفس عند شيخ الطائفة في المكاسب. لماذا اعتيد كتاب المكاسب على دراسته من قديم الأيام وما زال ويبقى إن شاء الله؟ لأنه يستعرض كلمات الفقهاء. قد يجي قائل اللي ما عنده نفس وما عند يعني ما عنده رؤية ونفس بمنهجية شيخ الطائفة شيخ الأعظم قدس سره، يقول أنه هذا مجرد سرد، سرد كلمات، يعني كأنه يجي يفتح في كتاب فقهي يأخذ رأي ماله ينقله وذاك ينقله وذاك ينقله. لا، هو بالحقيقة فهم، هو من يسرد كلمات الفقهاء جاي يتبع، جاي يلاحظ كل كلام، يعقب إما بعد كل كلام أو بالنتيجة يقول أقول أو والإنصاف، أي تعبير من هذه التعبيرات الشيخ الأعظم. فهم كلمات الفقهاء عين الفقه. احنا شلون نعرف انه الشيخ الطوسي عنده هنا أصالة البقاء واكو أصالة ثانية وصار تعارض وتساقط ذن الأصلان ورجعنا الى اصل ثالث؟ لولا منه، لولا كلام الفقيه الثاني في المعتبر، لولا كلام المحقق في المعتبر، لا لما عرفنا هذا الامر. فيرجع علما إلى أصالة براءة ذمة المولى عن منه؟ عن دفع الفطرة. فلذا أفتى شيخ الطائفة بعدم فطرة هذا العبد على المولى. الدليل الثاني علما للقائلين بالوجوب، مقلنا عمد الدليلهم اثنين دليلان. الدليل الثاني للقائلين بالوجوب حاصله أنه كما أن عتق العبد الغائب بعنوان الكفارة جائز ومجزئ، فكذلك فطرته أيضا واجبة على المولى. أجاب المحقق الحلي رحمه الله على هذا الاستدلال بجوابين. أولا، أننا نمنع أساس المطلب في الأصل والمقيس عليه، أعني باب العتق، لا نسلم جوازه عتق العبد الغائب، فكيف بالفرع والمقيس؟ إذا احنا منعنا أساس المطلب هناك بعد الفرع والمقيس ماذا ينهار؟ وثانيا، هذا الجواب الثاني للمحقق الحلي. وثانيا مع الإغماض عن أولا وتسليم أن عتق الغائب بعنوان الكفارة جائز ومجزن، إلا أن قياس وجوب فطرته على المولى، إلا أن قياس وجوب فطرته على المولى، قياس هذا الوجوب على ذلك الباب، هاي على متعلق بالقياس على ذلك الباب أي باب العتق، قياس مع الفارق، وذلك بيان الفارق، وذلك لأن العتق من باب الكفارة إسقاط ما في الذمة من حق الله سبحانه وتعالى، إسقاط ما في الذمة من حق الله تعالى، وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على التخفيف، والإرفاق بالعباد. فلذا كان عتقه مجزئا، بينما دفع الفطرة حق الناس، فإنه إيجاب مال على عهدة مكلف، لأننا نريد أن نخرج مالا من أموال المولى. مو بفلوس. فالمولى هنا يبقى مترقب، يقول لا هو عبدي سا موجود، أنا مستفيد منه غائب وما أدب خبره، ومنا داقين بابي وتردون فليسات الفطرة مالته. فهذا شنو معناته؟ ماكو تخفيف إذن في القضية. ذاك حق الله، حقوق الله مبنية على التخفيف والتسهيل والإرفاق بالعباد، بينما دفع الفطرة لا، حق الناس، فإنه إيجاب مال في على عهدة مكلف، لأننا نريد أن نخرج مالا من أموال المولى، وهذا الإيجاب، إيجاب الفطرة على المولى بحاجة إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فلم يثبت المحقق يقول فلم يثبت سبب وجوب دفع الفطرة عليه على المولى، فلذا أصالة عدم الوجوب تجري. فارزة، ولذا أفتى شيخ الطائفة في المسألة بعدم وجوب فطرة العبد على المولى. هذا هو الكلام الأول للفقيه الأول شيخ الطائفة. نتبع. قال قدس سره: فقد ذهب الشيخ، قلنا احنا في قرأنا في نهاية البحث السابق أنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة، وذكر هؤلاء الجماعة من المتقدمين الشيخ الطائفة، ومن المتأخرين المحقق الحلي، ومن متأخر المتأخرين العلامة، وجماعة. الآن قلنا الشيخ الأعظم يتبع هذه الطريقة، يعني يريد يبين الرأي، هذا الرأي الأصولي، من خلال نقل كلمات هؤلاء الأعاظم، وينقل كلماتهم من الفقه، ويتبعنا أنه هذا الرأي الأصولي كيف ينطبق على الرأي الفقهي. فأول من قلنا وأول من نقل الشيخ الأعظم كلامه هو شيخ الطائفة من المبسوط، والمبسوط من كتب الشيخ الطوسي رحمه الله. قال: فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد، عدم الوجوب إذا لم يعلم خبره. هذا نقطة خلص، فلعله احنا توضيحا صار أطول من كلام شيخ الطائفة، ولا هي هاي كم 4-5 كلمات. اجى الشيخ المحقق الحلي بيّن، ومن خلال بيانه عرفنا أنه شنو المبنى الأصولي المن لشيخ الطائفة في هذه المسألة، عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره. واستحسنه المحقق في المعتبر. المعتبر كتاب فقهي من كتب المحقق الحلي، مجيبا، أي حال كون المحقق الحلي مجيبا عن منه، عن الاستدلال للوجوب، يعني استدلال الطرف المقابل للوجوب، أي وجوب فطرة العبد على منه على عهدة المولى. قلنا هم استدلوا عمدة دليلهم اثنين: واحد للاستدلال للوجوب بأصالة البقاء. زين، هذا رأسا الدليل الأول أجاب عنه منه المحقق بأنها، هاي بأنها جواب المحقق اللي قررناه، وذاك بأصالة البقاء الدليل الأول مال منه، مال الطرف المقابل، مال القائلين بالوجوب. واضح العبارة؟ مراجع الضمائر ومتعلقاتها بأصالة البقاء الدليل الأول للقائلين بالوجوب بأنها جواب المحقق على هذا الدليل. قال بأن أصالة البقاء معارضة بأصالة عدم الوجوب. خلاص فيرجعوا حينئذ فيرجع إلى أصالة براءة ذمة المالك يعني المولى براءة ذمته عن دفع الفطرة. فلذلك عرفنا أن شيخ الطائفة ليش أفتى بمن بعدم الوجوب، لأن المحقق الحلي بين لنا بيننا أنه يجري كلا الأصلين ويتعارضان ويتساقطان يرجع إلى ذلك الأصل، على الرغم من أن الشك في الوجوب قلنا مسبب عن منه الشك مسببي، مسبب عن الشك في البقاء، يعني هنا أكو أصل سببي وأكو أصل مسببي. بس هذا الرأي الأصولي شو يقول؟ يقول لا كل منهما يجري، ماكو تقديم في البين. محقق حلي جاي يقول كل منهما يجري، وعن يعني مجيبا المحقق الحلي عن الدليل الثاني للقائلين بالوجوب اللي هو منه التنظير، وعن تنظير وجوب الفطرة عنه عن هذا العبد الغائب تنظير بمن؟ بباب العتق، بجواز عتق هذا العبد الغائب في باب الكفارة. زين هذه الجملة كلها شنو؟ الدليل الثاني لمن؟ للقائلين بالوجوب بالمنع. هاي بالمنع جواب المحقق الحلي، قلنا أولا وثانيا، أولا بالمنع عن الأصل يعني المقيس عليه نمنع. منو قال أنه يجوز عتق العبد الغائب في باب الكفارة؟ وهذا تارة، وثانيا يعني وتارة أخرى مع الإغماض عن أولا، لا سلمنا روح يجوز. قال والفرق بينهما أخرى، وبينا الفرق بينهما العتق ماذا ودفع الفطرة ماذا. هذا الكلام كلام المحقق في المعتبر بين نحو تفصيل في المعتبر. الشيخ رحمه الله اقتضب يعني ذكر الروح المطلب، لا بس حنذكر فد مقدار من كلام المحقق نص كلامه من المعتبر. قال والفرق بين الكفارة ووجوب الزكاة، والفرق وهنا الشيخ وإحنا بعض هذه الطريقة يعني من المستحسن جدا أن تتدربوا عليها وتتعلموا وتستأنسوا بها من أي مصدر، أي مصدر أنت تقرأ به أي كتاب جاي تقرأ وذكر لك فكلام لبعض. الآن مثلا الشيخ الأعظم ذكر كلام المحقق في المعتبر، ارجع للمعتبر، من ترجع للمعتبر راح تستفيد لعله أكثر من استفادة. بس أنا أقول لعله أحيانا بالتجربة لا الحمد لله أكثر من استفادة. يعني الاستفادة الأولى اللي هو محل كلامك أنت جاي تقرأ بهم وهو جاي ينقل كلام المحقق في المعتبر. زين قال والفرق بينهما نقطة، شنو وجه الفرق؟ ما أدري. فهنا مو من الصحيح أنه تروح للحواشي الحواشي على هذا الكتاب، لا ليش ما تروح إلى نفس المصدر اللي هو ناقل كلام منه لعله ذاك مبين. فإذا ذاك مبين أو لا لو مو أو لا، فمن ترجع للمعتبر اللي هو الجزء الثاني، المعتبر الجزء الثاني صفحة 598 هكذا يقول والفرق بين الكفارة ووجوب الزكاة. هذا اللي يقول عنه الشيخ الأعظم والفرق أخرى، والفرق أخرى وجاء يحكينا كلام المحقق. زين شنو الفرق بينهما؟ المحقق هو نفسه يقول لأن العتق إسقاط، هذا اللي أنا وضحته في التقرير، لأن العتق إسقاط ما في الذمة من حق الله تعالى وحقوق الله مبنية على التخفيف، والفطرة إيجاب مال على مكلف ولم يثبت سبب وجوبه عليه، مع توضيح منا. فهذا هو الفرق اللي وضح منه نفس المحقق الحلي. انتهينا من الكلام الأول للفقيه الأول وهو شيخ الطائفة وعرفتم أن مبناه الأصولي هو الرأي الثاني في المسألة. الكلام الثاني للمحقق الحلي رحمه الله في أصول المعتبر. المعتبر كتاب فقهي كما أسلفنا آنفا. معارج الأصول كتاب أصولي للمحقق الحلي، يعني كتاب المحقق الأصولي معارج الأصول. المعتبر مصدر فقهي، لكن في مقدماته في البداية أكو مقدمات، وبهاي المقدمات اتعرض إلى مباحث أصولية. فالشيخ الأنصاري هذا المطلب راح يذكره ما أخذ من مقدمات، يعني من أصول المعتبر، من يقول أصول المعتبر يعني من بعض مقدمات المعتبر. الكلام الثاني للمحقق الحلي رحمه الله في أصول المعتبر، حيث صرح المحقق قدس سره في مسألة أن شخصا لو كان متيقنا بوضوئه ثم شك في بقاء طهارته فاستصحب بقاء الطهارة من الحدث فارزة إلا، هذا كل التصريح المحقق، ها، إلا أن هذا الاستصحاب، المحقق يقول إلا أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة التي صلاها مع الوضوء الاستصحابي مع الطهارة المستصحبة. وهذان الأصلان يتعارضان ويتساقطان، هذا كل التصريح المحقق، ويتساقطان، وعندها فيرجع إلى أصل ثالث ألا وهو أصالة الاشتغال والاحتياط، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يمكنه أن يكتفي بالوضوء الاستصحابي. هذا ما صرح به المحقق في أصول المعتبر. تعجب الشيخ الأعظم قدس سره من المحقق الحلي قدس سره في هذا المورد، وأن المحقق قدس سره في هذا المورد قد أفتى على خلاف النص، يا نص، لأن هاي الوجه المخالفة، لأن المستفاد من صحيحة زرار الأولى، وإن زرار الأولى بيها نص أنه خفقة وخفقتان وكذا، وكان متيقن بالوضوء ماله، وبعدين عرضت عليه خفقة وخفقتين، شك أنه نمت ما نمت، انتقض وضوئي ما انتقض، أجى الإمام قال له لا ابقى على الطهارة مالتك ولا تنقض. هو نفس هذا الفرع اللي هو جاي يحكي فيه سولف النبي المحقق الحلي، بلي، وذلك لأن المستفاد من صحيحة زرار الأولى أن الذي يجري في هكذا مورد إنما هو خصوص استصحاب بقاء الطهارة الذي هو استصحاب سببي.
ولا تصل النوبة إلى استصحاب اشتغال الذمة بالصلاة الذي هو استصحاب مسببي. ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب المسببي، ولكن مع ذلك نجد أن المحقق الحلي قدس سره أجرى كلا الأصلين في المقام، وأوقع التعارض بينهما والتساقط، وأنه يرجع إلى أصل ثالث وهي أصالة الاشتغال. وليس هذا منه قدس سره، أي من المحقق، إلا بناء على هذا الرأي الأصولي، إلا على هذا الرأي الأصولي. وإلا هو إذا يريد يفتي على ضوء الرواية صحيحة موجودة، بس هو ماذا مبناه؟ هذا الرأي الأصولي. نتبعه. قال رحمه الله: وقد صرح منه المحقق الحلي في أصول المعتبر بما صرح بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث، أي في ناقضية الوضوء، معارض بمن؟ قال: معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بمن بالطهارة المستصحبة. فيرجع المن إلى أصل ثالث، أصالة الاشتغال والاحتياط، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا كلام منه المحقق في المعتبر. نقطة: وقد عرفت، هذا منه سيجي الشيخ الأعظم في مقام تعجبه من هذا، يقول: وقد عرفت. وين عرفت؟ في صحيحة زرارة الأولى صفحة 55 من هذه الطبعة. ما عرفنا أن لجنة التحقيق ذاكرين راجع الصفحة 581، وأصلا هذا الجزء ما به هذا المقدار من العدد، يعني نهايته 415 بلي، فلعله 55 هناك في صحيحة زرارة الأولى. لا بس نتبرك بقراءة كلام المعصوم صلوات الله عليه، ولا سيما هذه الرواية صحيحة السند، صفحة 55 صحيحة زرارة. قال: ولا يضرها الإضمار. قال: قلت له، أي للإمام: الرجل ينام وهو على وضوء. قال: وهو على وضوء، يعني متيقن من وضوءه، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال: لا، يعني لا تعتني حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه، هذا نص الإمام، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، جوا خط، على يقين من وضوئه بعد، ولا ينقض اليقين أبدا، قيده بأبدا، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. فما أفتى به المحقق على خلاف هذا النص، لو لا، نعم على خلاف هذا النص. لذا قال الشيخ الأعظم: وقد عرفت، نرجع إلى ما نحن فيه، نرجع إلى ما نحن فيه، وقد عرفت أن المنصوص في صحيحة زرار اللي قرينا الآن النص، شنو المنصوص؟ العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوه عن المعارض. ماكو معارض، الإمام جاي يأكد أكثر من مرة وعدم جاي عن استصحاب الاشتغال، وين؟ لكن مع ذلك كأن الشيخ الأعظم ايش يقول؟ وجاي يذكر شواهد من كلماتهم، ولكن يقول: على الرغم من ذلك نجد أن المحقق الحلي أجرى كلا الأصلين وأوقع التعارض بينهما ورجع إلى أصل ثالث، وليس هذا منه إلا بناء على هذا الرأي الأصولي. فطبقنا الرأي الأصولي على الكلام الثاني. الكلام الثالث للفقيه الثالث العلامة الحلي ومن تبعه من متأخري
المتأخرين هنا بعد يصير عدد أكثر مو من العلامة وجماعة من متأخري المتأخرين. حيث تعرض العلامة رحمه الله لمسألة وهي أنه إذا كان عندنا ماء قليل نتيقن بأنه طاهر، ماء قليل إناء صغير من الماء نتيقن بطهارته، وقد وقع فيه صيد مرمي ومات في هذا الماء. هو ماء قليل عندنا وقع به صيد. هسه هذا في بعض المصادر حتى يصير القضية أكثر إلى الحس، أنا يقولون رجل الصيد واقع هنا في الماء لأنه هو إناء صغير. سخلنا نفرض أنه دولكة ماء إذا كل ماء قليل يكون، أما إذا فرضنا في الشيء كثير علو يوصل للكر. يقول لا، رجل الصيد واقع هناك وهو ميت هذا الصيد، فبالتالي هذا نجس. إسا رح يجينا أنه هذا النجس لو مو نجس رح يجينا. وقد وقع فيه صيد مرمي وما وقد مات في هذا الماء، ولكن لا يعلم منا يبدأ البحث، ولكن لا يعلم هل أن موت هذا الصيد مستند إلى الرمي. تعلمون في كتاب الصيد والذباحة الرمي من أسباب ومن آليات التذكية، ولكن لا يعلم هل أن موت هذا الصيد مستند إلى الرمي ليكون مذكى وطاهرا. فإذا الماء القليل باق على طهارته فارزة، أم أن موته مستند إلى أمر آخر كالسقوط من شاهق فوق الدول كأكو سطح من أكسد واقع، يعني هذا تكرمون الحيوان واقع، لا ماكو لا رمي لا كلب معلم لا رماية ولا أمثال ذلك، أم أن موته مستند إلى أمر آخر كالسقوط من شاهق ليكون ميتة ونجسا. وعندها فالماء القليل الملاقي للميتة قد تنجس أيضا، علامة استفهام. حكم العلامة رحمه الله ومن تبعه من الفقهاء في هذا المورد بجريان أصلين، أحدهما أصالة عدم التذكية ونتيجتها تنجس الماء الملاقي القليل. مو هيك ولا إذا أجرينا استصحاب عدم التذكية شي يصير هذا الماء القليل؟ نحكم بنجاسته لو بطهارته، ونتيجتها تنجس الماء القليل الملاقي فارزة. والآخر أصالة بقاء الطهارة في هذا الماء ونتيجتها طهارة الماء القليل الملاقي. ويتعارض الأصلان هكذا قالوا ويتساقطان، فيرجع إلى أصل ثالث وهي قاعدة الطهارة في الماء بحكم وبموجب قاعدة كل شيء طاهر. فالملاحظ شو يقول الشيخ الأعظم؟ يعني احنا نقول هالشي، فالملاحظ أن أصالة شوية معلّي هنا، أن أصالة بقاء الطهارة في الماء أصل مسببي بينما أصالة عدم التذكية أصل سببي. إيه لا إيه مو أصالة بقاء الطهارة في الماء وعدم بقاء الطهارة مسبب عن منه؟ عن أن هذا الصيد مذكر لو ميت. إذا كان مذكر أوتوماتيكيا الماء شنو؟ إذا كان ميت هذا الماء أوتوماتيكيا هو شنو؟ إذن هذا مسبب أصاد بقاء الطهارة أصل مسببي. شلون توصل له؟ شلون تجري مع وجود منه الأصل السببي؟ أعيد، فالملاحظ أن أصالة بقاء الطهارة في الماء أصل مسببي بينما أصاد عدم التذكية أصل سببي. ولكن على الرغم من ذلك أجروا، من أجروا العلامة ومن تبعه، أجروا كلا الأصلين في المسألة، وليس هذا منهم إلا بناء على هذا الرأي الأصولي. قال رحمه الله: وحكي عن العلامة، نقرأ فد مقدار منه. وحكي عن العلامة رحمه الله في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل. هذا مع هذا الحكم بطهارة الماء يعني شنو؟ الشيخ الأعظم قدس سره هو صح الرسائل تطويل وكذا، بس أحيانا يقتضب، وسبحان الله من يقتضب ماذا يقتضب؟ يقتضب ينطي بس النتيجة النهائية، يقول أنت روح بعد ابحث. ليش الحكم بالطهارة؟ تقول ليش الحكم بالطهارة؟ هذا الحكي كل اللي حكيناه 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 وآخر شو قلنا؟ فيرجع إلى أصل ثالث وهو شنو؟ قاعدة الطهارة في الماء. قاعدة الطهارة في الماء يعني قاعدة الطهارة في الماء يعني الأصل طهارة هذا الماء القليل. انطان هاي النتيجة النهائية، النتيجة الفقهية الأخيرة، هاي قبلها كل شيء نكون إحنا نتبعها. قال: الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موتي إلى الرمي، لكنه اختار في غير واحد. هذا إشارة إلى جنب أخرى من كلمات العلامة يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.